طيبة وتصبح ورثة من لحوم الغوافل.
السلام عليكم. شكرا ياسر، لقد صدق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو قال الكافر. شكرا ياسر، لقد كنت صادقا في كفرك، واضحا في زندقتك، لم تتخذ التقية دينا في هذا الأمر. شكرا ياسر، يسرت علينا أمورا كثيرة، كنا ندعو أحباءنا وإخواننا وآباءنا لنوضح لهم فساد معتقدكم ونبين لهم بطلان منهجكم ومذهبكم. فشكرا ياسر. هل تعتقد الآن أنه يوجد مسلم واحد على ظهر الأرض يشك في كفرك؟ هل تظن أنه يوجد رجل في قلبه ذرة من إيمان يتأول لك ما قلته؟ شكرا شكرا ياسر. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذه الحلقة الجديدة مع ضيف جديد جاء إلينا من سفر طويل، متخصص في المذاهب المعاصرة، له كتب عديدة في نصرة منهج أهل السنة والجماعة، له موسوعة أهل السنة، وله إلزامات الرافضة وكتب أخرى كثيرة. نرحب جميعا بضيفنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن دمشقية. مرحبا بك دكتور.
مرحبا بك، بارك الله فيكم، حياكم الله.
الله يحفظكم دكتور،
جزاكم الله خيرا على جهود هذه القناة الطيبة وغيرها من القنوات التي حقيقة لها أثر طيب في دفاعها عن سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرض النبي عليه الصلاة والسلام، فجزاكم الله عنا خيرا. أحببت أن أبدأ بذلك، فاقبلوا ذلك مني، بارك الله فيك.
بارك الله فيك، الحمد لله على سلامتك سعادة الدكتور. لو تأذن لنا سعادة الدكتور أن أتكلم في هذه الحلقة عن أم المؤمنين أمنا رضي الله تعالى عنها بين إفك الأمس وإفك اليوم، كيف ترون هذا الأمر؟
الحمد لله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو لا بد للأمة من أن يوجد فيها منافقوها، ففي منافقون كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد، والأمة هذه باقية وبقي فيها منافقوها. فأرى أن إفك اليوم مشابه لإفك الأمس، وتبارك الله الذي جعل الناس لهم تشابه في قلوبهم، فهناك تشابه في قلوب المؤمنين، تشابهت قلوب المؤمنين وتشابهت قلوب المنافقين وتشابهت قلوب الكافرين وتشابهت قلوب المشركين. فنحن نرى أن هؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى: تشابهت قلوبهم. نعم، فمنافقو الأمس لو كانوا في ذاك الوقت لقالوا ما قاله أبوهم الروحي عبد الله بن أبي بن سلول: والله ما نجا منها ولا نجت منه.
سعادة الدكتور، هل تحدثون عن إفك الأمس ونأخذ منه العبر ثم ننتقل إلى إفك اليوم؟
نعم، أولا من أول ما نذكره في حادثة الإفك أنها الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون درسا بليغا، والله عز وجل بتقديره سبحانه وتعالى قدر لهؤلاء مرضى القلوب أن يكونوا في ذاك الوقت، وهذا ليس بظلم لهم في شيء، فالله يعلم أنهم مرضى قلوب، والله عز وجل أراد أن يستخلص المسلمون العبرة من خلال هؤلاء المرضى. فأول العبر نقول أن الله أراد ذلك بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادة لا يغزو غزوة أو يخرج إلا ويقرع بين نسائه، فكان سهم عائشة آنذاك. أليس هذا من تقدير الله؟ لا شك.
بلى.
والله الذي جعل سهم عائشة هو الذي يخرج يعلم أنه سوف يكون هناك شيء اسمه ياسر الحبيب، يعلم أنه سوف يكون شيء اسمه رافضة وقميون وغيرهم ممن اشتعلت قلوبهم بالحقد على عائشة رضي الله عنها. ما أدري لماذا هذه النقمة على أم المؤمنين، ما سبب هذه النقمة؟ ما مصلحتهم؟ هل يثاب أحدهم على هذه الكراهية؟ هل له أجر في هذه الكراهية؟ أنا أرى أن هؤلاء فعلا ينطبق عليهم قوله تعالى قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وقوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. تقول لهم كفروا القائل بتحريف القرآن، يقولون له يقولون مجتهد. يا أنا ما أدري ماذا أقول،
يعني يريد أجرا أيضا مع
هذا اللي أسأل الآن. المجتهد عندنا إذا أخطأ فله نصيب من الأجر، يعني قال القرآن محرف وهرب بالأجر أخذ الأجر، فما هذه يعني حقيقة هؤلاء زينت لهم.
شيخنا هل هم متبعون يعني لأئمة أهل البيت في ذلك مثلا، لأنهم يتحججون كثيرا بهذا الأمر ويقولون لنا أسلاف يقولون بهذا الأمر؟
هم ليسوا متبعين لأهل البيت ولا شك في ذلك. أولا أهل البيت هم الأزواج والأبناء. إذا اختلفنا شو المشكلة؟ المشكلة الآن حتى لو اختلفنا، لو قلنا مثلا الحكم فيما بيننا وبينكم هو كتاب الله، المشكلة محرف عندهم، كيف نحتكم معهم إلى كتاب الله وهم قد قالوا عنه أنه محرف؟
الأصول نفسها مختلف فيها سعة الدكتور،
ما عاد فيه.
نعم.
الكتاب محرف.
نعم.
وحتى الذين قالوا أنه غير محرف قالوا ناقص، وبعضه هو هذا اللي بين الدفتين صحيح كلام الله، لكن الثلثان مع المهدي الغائب.
طب لو تأذن لي فضلت الدكتور، كثير من إخواننا الذين يحاولون أن يقربون بين أهل السنة والروافض يدعون كثيرا إلى هذا الأمر، ومنهم أناس مشهورون، فهل لهم حجة في ذلك خاصة بعدما تكلم هذا ياسر؟
أعيد السؤال سمح معلش.
كثير من إخواننا الذين يحاولون أن يقربوا بيننا بين أهل السنة وبين الروافض، فهل لهم الآن حجة في ذلك بعدما تفضلت وقلت أنهم يختلفون حتى معنا في الأصول؟
هم قالوا كلمة، قالوا لم نجتمع معهم لا على نبي ولا على إله. هذا ما قاله نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية. ما نجتمع معهم، يعني إحنا نقول كما نقول للنصارى لأهل الكتاب وإلهنا وإلهكم واحد، لن نستثني حتى الشيعة الرافضة من ذلك. نعم. نقول إلهنا وإلهكم واحد، لكن لن نستطيع أن نقول لهم وكتابنا وكتابكم واحد، ذلك أنهم قالوا بأنه محرف.
نعم سعادة الدكتور.
نعم. وأنا ما عندي شك أن عوام الشيعة إذا قلت لهم أن ما حكم من يقول القرآن محرف، عوام الشيعة
نعم.
هم أشرف من مشايخهم للأسف. نعم. الشديد يقول والله أنا ما عندي شك أنه كافر، أنا أكفره، لكن لا تجد أحد من الشيعة، أنا أتكلم عن خبرتي، ما وجدت أحد قال من يقول بأن القرآن محرف فهو كافر، لا سيما إذا زاد اعتباره وصار من المراجع لا يمكن أن يقول ذلك. تعلم لماذا؟ طبعا هذا ليس موضوعنا، لكن السبب في ذلك أنه عندنا لائحة بأسماء القائلين بالتحريف من كبار مشايخين، فلو قال قائل لو تلفظ بذلك ولو لمرة واحدة نعم لكان هذا توقيعا على اللائحة.
نعم.
فلا يمكن أن يقبل ذلك، هم يعلمون. نعم. أن هذا الإلزام إذا قبلوا به ووافقوا عليه ولو بكلمة أو بإشارة انتهى الأمر.
نعم دكتور. نرجع لإفك الأمس حتى دكتور، كنت تتكلم بارك الله فيك أن خروج عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أقرع بين نسائه في حديث الإفك كان مقدر من عند الله سبحانه.
السهم مقدر.
نعم.
وضيع العقد مقدر.
نعم.
كل ذلك بتقدير من الله سبحانه. نعم. وتعالى العليم الخبير. كذلك ذهاب الجيش عنها. نعم. حتى هذا أمر مقدر.
نعم.
لأنه عائشة كانت خفيفة وزن رضي الله عنها، فلما احتملوا الهودج الذي كانت تكون فيه عادة لم يفرقوا في ذلك، فكذلك هذا مقدر. تركها نسيانها في الصحراء كذلك مقدر. بل من فوائد هذه الرواية وهو ما دائما احتج به، ليس على الرافضة لان هذه الرواية ليست عندهم، عندهم روايات كثير لكن هذه ليست عندهم، وانا اعجب ان هذه الرواية لا توجد عندهم. كيف تتضمن كتبهم حادثة الإفك التي تثبت براءة عائشة رضي الله عنها، بل هم لا يرون ان هذا الإفك صحيح، يرونه في ماريا، أن هذه الآية نزلت في شأن ماريا القبطية رضي الله عنها التي أسلمت، يرون أن هذه آيات التبرئة لا علاقة لعائشة بها، إذن هذه الحادثة لم ترد عندهم لا من قريب ولا من بعيد.
كما يقولون مثلا أن أبا بكر هذا رجل آخر غير أبو بكر الذي في النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقولون الأسماء.
نعم نعم. وأن الذي وأن اسم عمر الذي سماه علي لابنه هو عمر آخر غير عمر، وهكذا.
نعم نعم.
وأن أم كلثوم التي تزوجها عمر ليست هي أم كلثوم الحقيقية، وإنما هي سحيقة بنت بريرة الجنية اليهودية التي استغاث علي بها، الذي يستغيثون به اليوم، هو استغاث بجنية يهودية كما ذكر المجلسي في كتابه مرآة العقول، استغاث بها وتشكلت بشكل أم كلثوم.
هل على سعادتك فضلت الدكتور في كتابك إلزامات الرافضة هم قالوا ذلك فرج غصبناه، ماذا يفعلون بقولهم هذا الأمر لما يقولوا أنه أم كلثوم أخرى؟ فهذه أيضا من إلزاماتهم.
والله هذا من حقيقة هذا عيب يعني. لو واحد تعرض ابنته للاغتصاب فقيل له هل تزوجت؟ يقول لا، هذا فرج اغتصب. بالله يا لا يقبل.
ولمن يقال هذا الكلام؟
لا مش ليس ولمن، من القائل؟ من الذي اختلق هذا الكلام على علي رضي الله عنه؟ أيعقل أن يقول ذلك أسد الله وهو من أشجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا.
الذي لم تخلو غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم من أن تبتدأ وتصدر بمبارزة يكون علي هو بطلها رضي الله عنه.
نعم فضلت الدكتور، أيضا من العبر في إفك الأمس لعل البعض يقول تكلم بعض المؤمنون مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه، وكذلك مصطح بن أثاثة، وكذلك حمنة بنت جحش رضي الله عن الجميع، فلعل هذا قد يسوغ لهم أن يتكلموا في هذا الأمر. فما الفارق في هذه التهمة بين من تكلم عنها في الأمس من المؤمنين ومن تكلم عنها الآن؟
كان ممكن أن يسوغ ذلك لهم لو كانوا في ذاك الوقت قبل نزول الآيات، لكن بعد نزول الآيات لا، لأن الذين وقعوا في ذلك ربتهم هذه الآيات فتابوا وعادوا، وهؤلاء يبحثون عن مسوغ لهم منافق مثلهم أن ولو يعني يقولوا هذه حجتنا، هذا عذرنا، لكن في الحقيقة ليس لهم عذر في ذلك، فإن الذين يحتجون بهم هم ممن قد تابوا وتاب الله عليهم، لأن الناس في ذاك الوقت كانوا على أصناف، منهم الذي تولى كبره، منهم الذين لاكت ألسنتهم ما سمعوه ونشروه وقال الله لهم اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم إلى آخره. أما الصنف الأول وهو ذاك المنافق عبد الله بن أبي بن سلول الذي قال ما نجاه منها ولا نجت منه، هو الذي قال الله فيه والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم.
أيضا سعادة الدكتور، يعني حتى يقولون بعض العلماء في تفسير سورة النور قبل يعني إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، في بداية السورة يقولون أن الصورة كلها هي توطئة لحديث الإفك، الشهود ولابد من وجود الأربعة شهود بهذا الأمر.
بل أقول زيادة على ذلك، وقد تضمنت فضيحة من ابتدأ هذا الإفك سبحان الله العظيم ولم يذكره الله باسمه.
نعم
نعم
نعم فضل الدكتور.
وبين الله عز وجل إفكه وتحريضه على الزنا، وكثير من الناس لا يعرف في أي موضع في هذه السورة. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء
إن أردنا تحصنا
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن
غفور رحيم.
غفور
سبحان
رحيم.
الله في نفس السورة،
في نفس السورة ونزلت في مسيكة التي أسلمت وحسن إسلامها، وكان يرغمها ذاك المنافق صاحب الإفك، كان يرغمها على الزنا من أجل أن يبتغي بعض المال.
نعم دكتور.
انظر إلى الأدب القرآني، الأدب القرآني كان يمكن أن القرآن يذكر هذا ويفضحه، لكن مع ذلك سبحان الله القرآن يعني حقيقة عالي القدر في 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 أدبه، في أسلوبه، في تعامله حتى مع هؤلاء.
نعم سعادة الدكتور. إذن سعادة الدكتور، ماذا نستخلص عموما من إفك الأمس؟ عبر سريعة جدا نأخذها ثم ننتقل إلى موضوع الساعة ياسر الحبيب.
العبرة لا تحسبوه شر لكم.
نعم.
وكذلك هذا الطعن الذي آذانا اليوم نحن نعتبر أن فيه خير، كل الخير. لماذا؟ سكتت الأصوات التي كانت تنادي بالوحدة، ما عاد لها، خلاص.
طب هل هذا
كم خدعونا دكتور مدحت من قبل، كم خدعتنا هذه؟ أنا ما خدعتني ولله الحمد، أنا منذ أن قام ذاك، يعني منذ أن قامت هذه الثورة بين كما يدعون، منذ أن قامت والله ما خدعت بها. هناك أناس يقومون ضدها اليوم، لكنهم كانوا ممن خدع، أنا ولله الحمد ما خدعت بها. لماذا؟ معلش اسمح لي أقول السبب، أنني ممن يقارن الأحداث بالعقيدة الإسلامية الصحيحة، فمن التزم العقيدة الصحيحة وقارن بها الحوادث والأمور التي تجري لا يكاد يخدع.
لو تذكر فضيلة الدكتور أيام ما كان كل الناس يطبلون ويزمرون لهذا حسن نصر الله والجيوش والانتصار، الكلام الفاضل الذي يذكرونه دائما، التقيت بفضلتك عندنا وقلت لفضلتك يا دكتور يعني الرجل لا يظهر منه سوء، فقلت لي أنا لا أستطيع، أنا أشهد بالله فضلتك قلت لي هذا الكلام يمكن خمس سنوات، أنا أذكر تماما قلت لي أنا لا أستطيع أن أضع يدي أبدا في يد من يكفر الصحابة ويطعن في أم المؤمنين وأمهات المؤمنين، كيف ينتصر؟ هل له دين آخر غير ديننا ينتصر على ينتصر
بإسمه؟ من لا خير يرتجى فيه لعائشة رضي الله عنها فلا يرجى منه الخير لنبي هذه الأمة، ومن لا خير فيه لأبي بكر ولا عمر فلا خير يرجى منه لهذه الأمة، هذه قاعدة.
نعم سمعت الدكتور، جاءتني رسالة قبل الحلقة مباشرة وهي ولله الحمد لمنا جاءت من الشيخ خالد العصيمي مدير صاحب قناة صفا الفضائية، يعلن فيها أن الكويت سحبت جنسية ياسر الحبيب منها ولله الفضل والمنة، خبر عاجل الآن. طب فضلت الحمد لله تعالى.
من الفوائد أيضا التي نستخلصها، دعني أقرأ بس عبارة في الرواية الطويلة وهي طويلة.
تفضل دكتور.
طبعا قالت عائشة رضي الله عنها، طبعا الناس انقسموا، مثلا أسامة بن زيد لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا. طبعا علي رضي الله عنه قال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك. هل عائشة رضي الله، طبعا هذا الكلام أنا أعتبره خطأ من علي رضي الله عنه، نعم. هل هذا يعني أني أطعن في علي رضي الله عنه؟ أبدا. أنا من أهل السنة وأنا أدين الله أن علي كان على الحق ومعاوية كان على الخطأ، أبدا. لكن هنا هذه الكلمة على الأقل أن امرأة يعني تسمع هذه الكلمة سوف يكون لها موقف بشكل أو آخر، لكنها لم تقل شيئا في حق علي رضي الله عنه أبدا، وإن كان الكلمة يصدر منها يعني قد توهم شيء من الأذى، ومع ذلك لم تقف عائشة من علي رضي الله عنه أي موقف تجاهه. الأمر الآخر،
اسمح لي دكتور، لعل علي رضي الله تعالى عنه يريد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجو النفسي الشاحن، لأن زوجته وحبيبته صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يكون هي مثل النساء عموما، ثم أرشده إن تسأل الجارية تصدق، يعني لعله أراد هذا الأمر دون
يعني قد يقول قائل أيضا يعني هل الجارية أصدق من عائشة مثلا؟ على كل حال ولا شك يعني لا يعني حتى من يعني يذهب إلى هذا القول لا يستطيع أن يقول لي أن قول أو إجابة أسامة بن زيد تستوي وإجابة علي رضي الله عنه، لا مش ممكن يعني منطقيا
صحيح.
نعم. الأمر الآخر لحفظكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وقال من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، تبين أن هذا الأمر أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أعجب، يعني هل تعتقدون أنه سب عائشة رضي الله عنها لا يؤذي رسول الله
بأي وجه؟
يعني حتى الآن نقول مثلا زوجة، لو قلنا زوجة الخميني زانية مثلا، نحن ما نقول بذلك طبعا، إلا وقد يكون حصل ذلك عن طريق ما يسمونه بالمتعة يعني، بس ليس هذا موضوعنا.
نعم.
فلو قلنا ذلك أليس ذلك مؤذيا للخميني نفسه؟ هل سوف يقول الخميني بارك الله فيكم وشكرا؟ أليس هذا مؤذيا له؟ هذه عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب إذا نكمل الله.
نعم دكتور.
الفائدة الأخرى أن هذا يتسبب بفتنة. نعم. والفتنة كادت أن تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. فلنقرأ هذه العبارة.
اسمح لي.
فقام سعد بن معاذ. نعم.
بعد نستمع إلى أخينا أيمن من مصر. نستمع إلى كلام فضيلتك. تفضل يا أستاذ أيمن الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه المستكملين الشرف. أما بعد أيها الإخوة الكرام في قناة الحكمة وصفا وكل القنوات التي تدافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، حياكم الله وأحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وأطال الله أعماركم وأحسن أعمالكم وذخرا للأمة أعدكم تعلون سروحها وتضمضون سروحها وللملة تسمون في سماها وتحمون حماها وترمون من رماها. حفظكم الله للأمة تؤدون فرضها وتقضون قرضها وتصونون عرضها وتصعدون سماءها فتحمون أرضها. إني أحييكم تحية يفوح منها الأرج، تحية بعدد كل من دب وعرج، تحية بعدد كل من نزل على درك أو صعد على درج، تحية أنفاس الرياض وشابها نسيم هدوء والنواظر هجع فجاءت يخالطها المسك ولها في أنوف الناشقين تضوع. هؤلاء الفجرة اللئام النكرة الحمر المستنفرة المكذبة المذورة الذين لا يخشون ترة ولا يرعون مأسرة ولا تنفعهم تذكرة، يبول حمار منهم فيبول وراءه عشرة وأحمرة وأحمرة فتترادف الحمر بأبوالها وتتعاقب البهائم على تجهالها. والله إن الدم فائر وإن الجرح غائر، كلمة إن وأحرف تتلعثم والجرح يبتك بالحشى ويحطم. آه من الكلمات حين أسوقها سوقا فتنكرني الحروف وتحجم. يتكلمون عن أم المؤمنين عائشة الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة من فوق سبع سماوات برأها الله عز وجل وكفى بها شرفا، بل كانت أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. فهي أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخي الفاضل شيخ أيمن الله يحفظك، أنا متأسف جدا، يعز علي والله جدا أن أقاطع حديثك الطيب ويعني طيب. أستمع إلى مشاعرك الطيبة الله يحفظك، ولكن فرصة وجود فضيلة الدكتور أبو عبيدة معنا فرصة كبيرة جدا، يعني لعلها هي كل فترة يأتي إلينا زائرا فدعنا وسامحنا واعذرنا أن نستغل هذه الفرصة، فرصة وجود فضيلة الدكتور الله يحفظك. عفو عنا الله يحفظك يا أستاذ أيمن، تفضل سعادة الدكتور.
نعم، أقول أن هذا كاد أن يتسبب بفتنة كبرى بين المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية تقول فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا أعذرك والله منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن حضير، أسيد بن حضير أيضا يعني من كبار أهل المدينة،
من كبار الأنصار،
من كبار الأنصار
من آمن.
فقال كذبت والله والله لنقتلنه فإنك مجادل تجادل عن المنافقين. فثار الحيان من الأوس والخزرج حتى هموا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. إذن هذه كادت أن تودي بفتنة، ونحن نحمل هؤلاء الذين لا رحمة لهم ولا ذمة لهم وإنما يريدون الظهور، لكن بئس الظهور، هو ظهور،
ظهور في باطل،
لكن لا مش بس ظهور، يعني مجرم اشتهر أمره
كالذي يقتل حتى يظهر على مثلا
أحسن.
وهذا
أو الذي تغوط في مكة حتى يشتهر أمره مثلا.
نعم دكتور.
نعم.
أيضا اسمح لي دكتور لا أنسى أن أنبه السادة المشاهدين أن هذا ياسر يعني أظهر قناة جديدة، فحتى يظن أنه على شيء اسمها فدك ساعة الدكتور، يعني لعلها اليوم خرجت أو أعلن عنها اليوم، فلعله أمس في الليل ظهرت هذه القناة، فلعله يريد بها سوء، ولعل ندعو المشاهدين جميعا إلى مقاطعتها، وإلى يعني مسألة إن شاء الله، لعل نسأل فضيلتك فيما بعد على مسألة المقاضاة كونكم تعيشون في بريطانيا البلد الموجود فيها ياسر الحبيب. فضل سعادة الدكتور.
بارك الله فيك. إذا نحن نحمل
أزية النبي صلى الله عليه وسلم،
لا عواقب ما يحدث الآن. يعني لو صارت مثلا مظاهرة وذهب ضحيتها أناس وسفكت دماء، فلا شك أنه مسؤول عن ذلك، أن هؤلاء مسؤول. لكن المشكلة الآن ليس ياسر الحبيب، وهذا شيء ذكرته من قبل. ياسر الحبيب إنما هو
أظهر ما عندهم
بقصين باللهجة العامية، عيل صغير، عيل صغير قرأ كتبا من مذهبه وطبقها. غاية ما في الموضوع هو فقط يقول للناس إلى متى التقية؟ خلاص يا أيها الشيعة، انتهى دور التقية، الآن صار دور الظهور. وهذا النفس الذي نجده من هذا العيل، طبعا أنا بمصر كنت أستعمل لفظ العيل، فأنا الآن عم أستعمل نفس اللفظ. هذا السلوك الذي نراه منه إنما هو عالة على واحد آخر هو أسوأ منه، يعني لم يبلغ درجته ياسر الحبيب بعد، وهو مجتبى الشيرازي. عليه من الله ما يستحق.
إذن سعادة الدكتور نستفيد من حماقة ياسر الحبيب بكلامه الذي قاله بعدما نستمع إلى أخينا الفاضل الأستاذ محمد من مصر. السلام عليكم أستاذ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا مولانا، بعد إذن حضرتك أنا عايز أستفسر على حاجة. طبعا رضي الله عن مولاتي السيدة عائشة وأرضاها، فهي أم المؤمنين، هي أمنا كلنا. لكن أنا سمعت الشيخ عمر عبد العزيز على هذه القناة وهو يقول عن إخواننا الشيعة أنهم لا يشاركون في إله ولا في نبي ولا في قرآن.
أخي الأستاذ محمد الله يبارك فيك، لعلك أكمل لك
شيء بس بعد إذنك.
تفضل. الله يحفظك. تفضل.
أما يعني أن يقول هذا الشيخ الجالس أمامك أن يخطئ الإمام علي، فهذا ليس نهج أهل السنة جميعا.
أخي،
وأنا أذكره أن يسترجع وأن يتوب إلى الله على ما بدر منه.
أخي الأستاذ محمد، لو تأذن لنا الله يبارك فيك، أولا لو استمعت إلى الحلقة من البداية، فضيلة الدكتور أبو عبيدة ذكر كلاما للشيعة، هم الذين يقولون، ذكر نعمة الله الجزائري سعادة الدكتور أنه هو الذي قال نحن نختلف.
اسمح لي أقاطعك وأسأل سؤال، هل تعتقد أن عمر بن الخطاب أخطأ ولا ما أخطأ؟
قطع. ممكن نرجع إليه يا أستاذي الله يحفظك.
خلي
نرجع إليه لو تتصلوا عليه الله يبارك فيكم.
هل أخطأ الصحابة ولا ما أخطأ الصحابة؟
نعم.
فالآن حنشوف أنا اللي حاعتذر ولا هو اللي حيعتذر؟
هم إن شاء الله يحاولوا يتصلوا.
عمر رضي الله عنه، حتى أختصر عليه حتى إذا اتصل. عمر رضي الله عنه كان يرى أن دية الأصابع سواء، فبين له أبو بكر أنه أخطأ في ذلك. دعنا الآن من شو اسمه،
أخطأ من غير قطح.
عمر رضي الله، طبعا عمر رضي الله عنه كان يرى التيمم من الحدث الأصغر وليس الأكبر، فرد عليه عمار بن ياسر.
نعم.
ابن عباس وجابر بن عبد الله كانوا يرون أن المتعة جائزة.
نعم.
وقد هدد عمر بن الخطاب ابن عباس رضي الله عنهما
والسلام
بأنه لو أنه جرى على ذلك أو فعل هذا سوف يقيم عليه الحد.
والاستئذان سعادة الدكتور أيضا
كذلك استئذان. فهذه نصوص وهي ثابتة في صحيح البخاري، فهل سوف تطلب مني أن أسترجع وأن أتوب إلى الله من هذا الخطأ الذي، ولا الظاهر عندك شيء خاص في علي؟
سعادة الدكتور لعل الأخ فهم سعادة الدكتور
الله يحفظك، لعله علي عندك معصوم، وأن القول بالخطأ هذا ذنب كبير يجب أن أتوب منه. أما أن يخطئ عمر بن الخطاب فلا بأس في ذلك.
الأستاذ محمد معنا الآن على الهواء يتكلم.
يتفضل.
تفضل يا أستاذ محمد الدكتور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لم أفهم من الشيخ وأرجو أن يعيد يعني ما قاله لي.
تفضل.
أسألك، هل تعتقد أن القول بخطأ يعني يقع فيه عمر بن الخطاب، هل هذا يستوجب مني توبة أيضا ولا لا؟
نعم
استوجبني توبة.
إذن نعم. يلزمك إذن يلزمك أن تطلب أن تقاضي البخاري، لأنه روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى التيمم من الحدث الأصغر.
مع يا أن سيدي يا سيدي أنت تخلط الأمور.
لا 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 لا, لا.
والله هذا خلط بغيض.
أخي أخي الله
ما في جواب. خلاص أخي قوله هذا خلط ما في جواب.
أنا أقول لك الخلط أنا أشرح لحضرتك إن شاء الله.
أخي محمد بارك الله فيك. يا أخي محمد
أنا أشرح لحضرتك مولانا بعد إذن حضرتك.
يعني تأذن سعادة الدكتور. تفضل يا أستاذ محمد تفضل.
أنا أقول لحضرتك على شيء بس. هل الذي أخطأ في حق السيدة عائشة يقارن بما أخطأ في التيمم؟
من قال ذلك يا أستاذ؟
علي ما طعن فيها، ليس طعنا فيها، نقول هذا الخطأ هذا القول لا يستوي وقول أسامة بن زيد هم أهلك يا رسول الله ولا نعلم عنهم إلا خيرا. أنا أسألك أنت الآن، هذه الرواية في صحيح البخاري، هل يستوي قول علي رضي الله عنه وأرضاه وقول أسامة بن زيد ولا لا يستويان؟ تفضل استمع منك.
قطع هو الذي قطع الخط سعادة الدكتور. هو طبعا هو كل إنسان سعادة الدكتور يستمع إلى أي برنامج أو حلقة هو يستمع على فهمه، هو لا يريد أن ينصت وأن يستمع.
نحن نقول له بارك الله فيك يا أخ محمد ونفع بك. نقول يا أخي محمد نحن لا نقول ذلك، لا طعن في علي رضي الله عنه. وأنا قلت عندما قلت ذلك قلت أنا من أهل السنة وأشهد أن معاوية كان مخطئا في موقفه من علي.
نعم.
لأبين ماذا؟ نحن لا نقول بعصمة الصحابة، عفوا نقول بعصمتهم بجملتهم
بالإجمال،
أما بأفرادهم لا. فنحن نقول بأن عمر أفضل من علي رضي الله عنه، أبو بكر أفضل من عمر رضي الله عنه. عمر قد أخطأ وقد بين وهذا واضح وهذا في صحيح البخاري، فلا يلزم من ذلك أن يكون فيه لا طعن ولا شيء. فلا نريد أن نضيع الحلقة في في هذا الموضوع.
انا بس ودي صحة الدكتور ان اقول لاخي محمد انك لعلك فهمت من كلام فضيلة الدكتور انه يريد قدحا. فضيلة الدكتور لا يريد قدحا ابدا، ولكنه يريد ان يقول لا عصمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم لاي انسان مهما كان، لا عصمة بعد النبي محمد، بل ماتت العصمة بموت نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم. وسعة الدكتور بين هذا الامر بارك الله فيك. نرجع لموضوعنا صحة الدكتور.
وعصمة النبي صلى الله عليه وسلم هي عصمة من ماذا؟ هذا الأمر الآن أيضا له إضافة. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، وهو معصوم في التبليغ. ولعله يطلب مني يتصل يطلب مني أن أتوب إذا قلت أن موقف النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه خطأ عندما
أسرى بدر مثلا،
عندما قال الله له عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فإن بقيت على موقفك يا أخ محمد فسوف يفتح عليك باب أعتقد عليك أن تتواضع وتقبل الحق في ذلك.
بارك الله
في هذا كفاية.
نرجع إلى موضوعنا سعادة الدكتور. كنا نتكلم عن حديث الإفك في الماضي ونأخذ منه الفوائد، وانتقلنا إلى مسألة ياسر.
من أهم المسائل التي نحن بصددها الآن، أولا الحمد لله من الفوائد أن الناس عرفوا أن الصوت الذي كان يحذر من هؤلاء هو الصوت الصحيح. وتبين لهم أن الصوت الذي كان قبله هو الصوت النشاز الذي اختفى الآن، وأن هؤلاء القوم حقيقة لا خير فيهم، ولم نجد منهم ما ينفع الأمة، بل أينما وجدوا وجد الشغب والفتن، وكلما قل تواجدهم في البلد. مثلا في ماليزيا ليس لهم تواجد، ما في فتن. في لبنان لهم تواجد، فتن كبيرة. في العراق لهم تواجد، فتن كبيرة. وهكذا، فهم أصحاب فتن. فالصوت الذي كان ينادي بالوحدة معهم خفت، لم يعد له وجود.
فضيلة الدكتور، يعني موقف المسلم العادي العامي رجل الشارع العادي كيف يتصرف في هذه الفتنة؟ ما هو المطلوب منه في هذا الأمر؟ ماذا يفعل؟
أولا نحن ندعو للالتفاف حول هذه الحملات التي تقوم فيها مثل هذه القنوات وفي جميع الأمكان. موقف المسلم العامي نطلب منه أن يتعلم المنهج والعقيدة الإسلامية من هؤلاء الذين يقدمون تقدير وتعظيم الصحابة والأزواج رضي الله عنهم. كذلك يأخذ درسا بليغا من أن الناس ينقسمون إلى نوعين الآن. هناك التقاء بين الصوفية وبين الشيعة، وهناك كثير من القواسم المشتركة فيما بينهم،
مع طبعا الفروق الشديدة في مسألة ذم الصحابة وتكفير الصحابة وأمهات المؤمنين. هذه نقاط أصلية يعني.
صحيح، وإن كان هذا بشكل متفاوت فيما بينهم. فمنهم من يذم، ومنهم من يثني، لا سيما على معاوية، وأنا أقول ذلك بصراحة، لأن وجدت كثير من الطرق، مثلا خالد النقشبندي الملقب بالطيار وغيره، أحمد الرفاعي له ثناء شديد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات على معاوية رضي الله عنه، لا شك في ذلك.
تفضلت دكتور. بعض أخوان المشاهدين قد يتعجبوا أن في إنسان بيتكلم بهذا الأمر، فضلتك لو ذكرت لنا بعض المراجع الأصلية الشيعية التي ذكر فيها سب الصحابة وسب أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم.
بالتحديد عائشة، عائشة وحفصة رضي الله عنها. يعني مثلا عندك علي بن يوسف العاملي، عامله الله بما يستحق في كتابه الصراط المستقيم، سقاه الله من الحميم. وكذلك المجلس أجلسه الله في مقعد في جهنم. هؤلاء وصفوا عائشة بأنها أم الشرور، عندهم أم الشرور، عند رب العالمين أم المؤمنين، مع أنه حتى الشيعة يقولون أم المؤمنين. لكن يقولون نقصد بأم المؤمنين يعني لا يجوز أن يتزوج بها أحد من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم أيضا رووا كما في كتاب سليم بن قيس أن طلحة تزوج من عائشة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ورد عندنا روايات ضعيفة في ذلك أثبتنا ضعفها، لكن هذه الروايات ليست متعلقة بطلحة وهو أحد العشر والعشرين بالجنة، وإنما طلحة ابن عبيد القرشي. يعني حتى مع ضعف الروايات قالوا ليست الرواية متعلقة بطلحة أحد العشر والعشرين بالجنة. عندهم لا. فقدوة ياسر الحبيب مثلا صاحب كتاب الأربعين، محمد طاهر أعتقد الشيرازي في كتاب الأربعين يقول أن الدليل على صحة عقيدة الإمامة عندنا كفر عائشة واستحقاقها للنار، لأن كل من دافع لأن كل من خالفنا في ذلك أثنى على عائشة وحفصة. يعني هناك التزام، هذا مهم جدا. هم يعتقدون أن هناك التزام بين القول بالإمامة وكذلك كفر عائشة رضي الله عنها. يعني إذا أردت أن تكون على عقيدة الإمامة على حسب العقيدة الاثنى عشرية عليك أن تكفر عائشة. فهذا ليس شيء جديد من ياسر الحبيب، إنما الناس فوجئوا بعد غفلة كانوا عليها عندما كانت هذه الأصوات لها وزنها ولها انتشارها. لكن لما خفتت هذه الأصوات وجهر هؤلاء ببعض ما وقرأوا ما في كتبهم فوجئ الناس. نحن ما فوجئنا، لأن دائما نقول لهم إن كنتم فعلا، وهذا كان يقوله دائما إحسان الله ظهير رحمه الله يقول طيب ألغوا هذه الكتب الصفراء التي تتضمن سب عائشة رضي الله عنها وسب أصحاب النبي عليه رضي الله عنهم، ألغوها وردوا عليهم، قولوا هذا كلام باطل، قولوا هذا وهم لن يفعلوا.
سعادة الدكتور، نتكلم عن ماذا تنوي فضلتك فعله في بريطانيا بخصوص هذا الأمر بعد سماع أخينا الفاضل أيمن، ولكن في دقيقة واحدة من فضلك الله يحفظك. السلام عليكم أستاذ أيمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، من فضلك دقيقة واحدة.
أنا الذي تكلمت منذ قليل، أنا أعتذر بس على الإطالة يعني، وأحببت أن أسلم على فضيلتكم الشيخ أبو عبيدة حفظكم الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا.
أنا يعني كنت اتصلت قبل ذلك فأيضا قطعت المكالمة، فأحببت أن أكملها يعني. يعني جزاكم الله خيرا يعني.
بارك الله فيك، وحقيقة كلامك لا يمل، لكن الآن الوقت قليل وليس هذا بآخر العهد مع قناة الحكمة، فأنا إن شاء الله سوف آتي ولي حلقات كثيرة، وأود أن أستمع بقية كلامك الجميل الذي سمعته من قبل، فجزاك الله عنا خيرا وبارك الله فيك.
بارك الله. نتكلم فضلت الدكتور عن ماذا تنوي فعله أنت، فضلتك تقيم في بريطانيا البلد الذي يأوي هذا الخبيث، فماذا تنوي فعله دكتور؟ هل أقمت دعوة؟ ما جدوى الدعوة في بريطانيا؟
نعم، أنا توجهت لإقامة الدعوة، وإن كانت لم ترفع بعد لكن يهيئ لها الآن، هناك تهيئ لها لأنها قد تأخذ بعض الوقت.
هل بريطانيا تأخذ بمثل هذه الأمور ساعة الدكتور؟ هل القانون الإنجليزي يعني يسوغ أن يرفع الإنسان عليه
دعوة؟ القرار الذي صدر أعتقد السنة الماضية أو التي قبلها بتجريم كل من يصدر منه طعن أو سب للرموز الدينية قد يستغل هذا القرار، وأن كنا نتمنى أن يطبق هذا القرار أولا على سلمان رشدي رقم واحد.
طيب
قبل يعني سلمان رشدي رقم واحد، أنا ليش قلت رقم واحد؟ لأنه عندنا رقم اثنين ياسر الحبيب، سلمان رشدي رقم اثنين. والعجيب بالأمر أنه سلمان رشدي كان يثبت الزنا لعائشة، طبعا مش أنه بأدلة ولا كذا، لا كان يقول عنها يعني العاهرة، استغفر الله العظيم، كان يقول ذلك. ولا أرى أن هناك اختلافا بينه وبين ما يقوله ياسر الحبيب وشيخه مجتبى الشيرازي الذي كان يثبت الزنا، يقول عنها زاني، يقول كل شيء تقول عن عائشة حق وصحيح، فاجرة، مجرمة، كاذبة، آثمة، إلى آخر ذلك. فالذي نريد أن نفعله الآن هو أن ترفع دعوة ضده على الأقل. أنا عارف طبعا لن يقيم عليه الحد، ولا أتوقع أن يسجنه.
أنا الآن هو خلاص تبعد من الكويت ومن أكثر من الدول العربية الآن، هل هناك جدوى أن أنا مثلا في مصر أن أرفع دعوة؟ أخي المهندس وسام الآن حرك دعوة قضائية في مصر وغيره في بلاد أخرى، فهل هناك جدوى في رفع مثل هذه الدعوة؟
بصرف النظر كون فيها جدوى ولا ما فيها جدوى، المهم طبعا هذه
جدوى قانونية غير
وهذه. إذن أنقل لك كلمة المحامي الذي قال لي على الأقل we're gonna put him in a miserable life. يعني نضيق عليه عيشته، يعني بما يجعله يشقى في عيشته على الأقل، لأنه على الأقل نحن نتوقع أنه يعني يصير شيء يعاقب، تضيق عليه عيشته، مع أنه يقول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. نحن بدنا شوي معيشة ضنكة تحدث له على الأقل، يعني هذا أقل ما نفعله. وأيضا لابد أن نفعل شيئا في سبيلي أيضا، يعني لست أنا فقط، يعني في سبيل هؤلاء. عندنا الآن حوالي 4 ملايين مسلم في بريطانيا.
أنا كنت أسأل فضلتك الآن، هل أهل بريطانيا الآن المسلمون حتى غير المسلمين الموجودين،
الموضوع في بريطانيا حقيقة مستفحل. ويوم الأحد القادم هناك مظاهرة كبيرة، يعني أنا أبلغت أنها سوف تقوم في لندن ضد هذا الرجل، فالموضوع أخذ يعني حقيقة ضجة كبيرة، والناس يعني قد ساءهم ذلك جدا.
كثير من الناس ساعات الدكتور قد لا يعني يفهم القانون الإنجليزي، ما مسوغ أن القانون الإنجليزي يسمح له بإظهار مثل هذه القناة، قناة فدك مثلا، أو اعتبر هذا الأمر كأن لم يكن؟ ما تفسير هذا الأمر؟
ما أستطيع أن أعطيك إجابة على ذلك قبل أن، لأنه عند دخولي إلى الاستديو بلغني أنه أنشأ قناة اسمها فدك، ولا نعرف هل هي في بريطانيا. إذا أردت أني نفترض مثلا أن تكون في بريطانيا فكيف يكون الجواب؟ ممكن، لكن حقيقة ما أعرف. يعني حتى الذين أخذت منهم الخبر سألتهم قبل دخولي هل في بريطانيا، لأن استبعد أن تكون في بريطانيا.
نعم سألت الدكتور،
لأنه طرح ياسر الحبيب حقيقة طرح خطير، وليست فقط قضية ياسر الحبيب هي قضية سب عائشة. في بريطانيا عنده مشكلة أكبر، هو يدعو إلى هدم التحريض، على هدم مساجد أهل السنة، وهذه سوف تأخذ صدى كبير. يعني أنا بلغني قبل مجيئي أن هناك من الناس من يعني ينون شيئا في حقه. وأقسموا بالله، يعني أيمان غليظة. طبعا نحن لا نحث على مثل هذه المواقف التي قد تكون لها عواقب سيئة ولا تفهم. ولذلك
سعادة الدكتور، لو قام بها أحد في القانون الإنجليزي ماذا يكون عليه؟
طبعا يجرم طبعا
قولا واحدا، ما في يعني ما يعتبرون مثل هذه الأمور،
هم يعتبروه حلال الدم يعني في بريطانيا. لا لكن طبعا هذا يجرم. وحتى إسلاميا يعني ما يمكن يقبل أن واحد يأتي ويأخذ يفعل ذلك يبادره بنفسه.
إذا سعادة الدكتور، نعتبر أن هذا الأمر كما قال ربنا جل وتعالى لا تحسبوه شرا لكم.
أنا أذكر قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن سب، عن وجود بعض الناس ممن بدأوا يسبوا ويعلنوا السب للصحابة رضي الله عنهم، قالت علم الله أن أجرهم قد انقطع بموتهم، فأراد الله أن يجري لهم أجرا بعد موتهم، فهذا أجر لها بعد موتها رضي الله عنها وأرضاها، لكن أجرها في غير ذلك أكبر، فهي محدثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أكثر الرواة حديثا لرسول الله. يا من عدمتم الجميل، يا من عدمتم الوفاء للجميل، ألستم ترون رواية صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه مرت مرحل من شعر، ثم دعا الحسن والحسين وفاطمة وعلي، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي. من راوي هذه الرواية؟ عائشة رضي الله عنها. يا من عدنتم وفاء الجميل، من لا خير فيه ولا يعرف الجميل لهؤلاء لن نتوقع أن يكون وفيا لجميل. ولذلك والله لا نعتقد أن عودة القدس تكون عن طريق هؤلاء، بل أعتقد أنه تنظيف بعض هؤلاء يؤدي إلى فتح القدس.
بارك الله فيك فضلت الدكتور، وشكر الله تعالى سعيك، وجزاك الله عز وجل الجزاء الأوفى.
وإياكم.
وشكرا لكم مشاهدي الكرام، ولعلكم استمتعتم كما استمتعت أنا بفضيلة شيخنا المبارك فضيلة الدكتور عبد الرحمن دمشقية. طابت أوقاتكم جميعا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حبيب غزال ما تزن بريبة وتصبح غرسا.